الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فإن من العدل أن نجري في هذه الحلقة مسابقة كما أجريناها في الحلقة التي تكون بعد صلاة التراويح. فهل أنتم على استعداد لذلك؟ وستكون هذه المسابقة أكثر دسما من المسابقة الأولى، لأنها ستكون في التوحيد والحديث والفقه والنحو. فهل أنتم على استعداد وإلا نعطيها؟ نعم. لا، والنحو لا يحدث. طيب، إن شاء الله تعالى غدا تأتون بأوراق من أجل إنباء الأسئلة. خلني زود شوي، علم شوي. إننا في هذا اليوم الرابع من العشر الأخيرة لشهر رمضان عام 11400، نعيد أو نتمم ما سبق الكلام عليه من تفسير سورة الفاتحة مما يسره الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأذكار وكذلك الآيات التي يقرأها الإنسان ينبغي له أن يكون عالما بمعانيها، حتى لا يكون ممن قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أمانية يعني إلا قراءة. والإنسان إذا لم يفهم المعنى لم يتذوق اللفظ ولم يحصد ثمرته. سبق لنا شيء من القول على قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. فلنسأل أسئلة خفيفة على هذا. أولا، ما هو الحمد؟ طيب، أحسن، وصف المحمود بالكمال. الثاني، ما معنى اللام في قوله لله؟ الاختصاص والاستحقاق. طيب، أحسن. الثالث، ما معنى الرب؟ رب العالمين
هو المالك المتصرف الخالق
المدبر. الخالق المالك المدبر. طيب، أحسن. الرابع، ما معنى العالمين؟ المراد بالعالمين كل ما سوى الله. الخامس، لماذا سموا عالمين؟ لأنهم عالمون على الله، على خالقهم عز وجل. تمام. قال الله عز وجل الرحمن الرحيم، هذه الآية ماذا يقول الله تعالى لمن قرأها؟ يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. أثنى علي عبدي أي أتى بوصف آخر غير الوصف الأول، فهو من التثنية أي ذكر الشيء مرتين. فرب العالمين صفة كاملة، الرحمن الرحيم صفة أخرى كاملة، الرحمن الرحيم. وأتى بقوله الرحمن الرحيم بعد رب العالمين إشارة إلى أن هذه الربوبية ربوبية رحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يرحم بربوبيته من شاء من عباده. وهذا اسمان من أسماء الله، الرحمن الرحيم. فهل هما اسمان مترادفان يعني كل واحد مع الآخر، أو هما متغايران الجواب الثاني متغايران كلاهما مشتق من الرحمة، لكن الرحمن له معنى والرحيم له معنى آخر. الرحمن باعتبار كون الرحمة وصفا له، والرحيم باعتبار كون الرحمة فعلا له. انتبه، الرحمن باعتبار كون الرحمة وصفا له، والرحيم باعتبار كون الرحمة فعلا له. يعني فهو رحمن ويرحم، فهو رحمن ويرحم. هذا إذا ذكر الاسمان الكريمان في محل واحد، أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار كل واحد منهما متضمنا لمعنى الثاني. وهذا في اللغة العربية كثير، أن يوجد كلمات كثيرة في اللغة العربية إذا ذكر الكلمتان في مكان واحد اختلفتا، وإذا أفردت كل واحد منهما عن الأخرى اتفقتا. ولهذا يمكن أن يلغز بذلك فيقال ما شيئان إذا اتفق افترقا وإذا افترق اتفقا. نقول هذا كثير في اللغة العربية. منها هذا المثال، الرحمن الرحيم. فما هي الرحمة؟ الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه، وليست هي الإحسان ولا إرادة الإحسان، بل هي صفة غير الإحسان وغير إرادة الإحسان. انتبهوا معنا، صفة تقتضي إيش؟ الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه، وليست هي نفس الإحسان ونفس إرادة أو نفس إرادة الإحسان. وإنما نفيت أن يكون معنى الرحمة الإنعام أو الإحسان أو إرادة الإحسان أو النعام، لأنكم ربما تجدون في بعض الكتب تفسير الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان. خلقوا معنا، لماذا يا جماعة؟ لأن بعض أهل التعطيل ينكرون وصف الرحمة على وجه الحقيقة، ويقولون إن الرحمة هي الإنعام أو إرادة الإنعام. ومن هؤلاء الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، لا يثبتون حقيقة الرحمة لله، لأنهم إنما يثبتون من الصفات سبع صفات فقط، وليس منها الرحمة، لكن منها الإرادة. ولهذا تجد بعضهم ولا سيما المفسرون منهم يفسرون الرحمن الرحيم بمريد الإحسان، لأنهم يثبتون الإرادة، وأحيانا يفسرون الرحمة بالإحسان لأن الإحسان صفة منفصلة عن الصفات الذاتية. على كل حال، الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة، لكن الرحمن باعتبار كون الرحمة وصفا له، والرحيم باعتبار كونها فعلا له. طيب، فإذا قال قائل الرحمة وصف الله، فكيف نجمع بين هذا القول الذي سواه؟ كيف نجمع بين هذا القول وبين قول الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فهنا ذكر الله وصفين، التعليم والرحمة. الجواب أن التعذيب صفة فعل، والله تعالى يفعل ما شاء، ولهذا قال الله تعالى في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إيش؟ أطاعن هم الجزء. إن ربك فعال لما يريد. فالعذاب فعل والعقوبة فعله، أما الرحمة فهي وصف، فهي وصف. ولهذا لا نقول إن الله هو المعذب على سبيل الإطلاق، بل نقول يعذب من يشاء ممن يستحق التعذيب، لكن نقول إن الله رحيم على سبيل الإطلاق، إن الله رحمن على سبيل الإطلاق. طيب الآية الثالثة مالك يوم الدين، ماذا يقول الله عز وجل لمن قال مالك يوم الدين؟ مجدني عبدي. أحسن، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، لأن المجد هو العظمة، ومالك يوم الدين فيها من العظمة والسلطان ما ليس في الآيتين السابقتين. ومالك يوم الدين فيها قراءتان صحيحتان، مالك وملك، مالك وملك، فأيهما نختار، مالك أو ملك؟ قال بعض العلماء نختار مالك، لأن فيها زيادة حرف، فإذا كان فيها زيادة حرف صار فيها زيادة أجر، زيادة أجر، لأن الحرف بعشر حسنات. فنختار قراءة مالك. وقال آخرون بل نختار زيادة ملك، لأنه أعظم في التمجيد من مالك، ولهذا يقال لصاحب البيت مالك البيت، لكن لا يقال ملك البيت، وإنما يقال ملك لمن له السلطة العامة على رعيته، فيكون أبلغ في المجد والثناء. ولكن الراجح في هذه الآية وفي غيرها أنك تقرأ في هذه أحيانا، أنك تقرأ بهذه أحيانا وبالأخرى أحيانا، لأن كلتا القراءتين سنة، والسنة إذا جاءت على وجوه متعددة فالأفضل أن تأتي بها على هذه الوجوه كلها. خلكم معنا. إذن القول الراجح أن نقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، فنقول مالك أحيانا ونقول ملك أحيانا، إلا إذا كنا بين العوام فإننا لا نقرأ إلا بالقراءة التي بين أيديهم، ولا نقرأ لهم بالقراءة الأخرى. لماذا؟ لأن ذلك قد يحدث فتنة بين العامة، وربما يزعزع ويزلزل تعظيمهم للقرآن إذا رأوا أن فيه آيات يختلف بعضها عن بعض. والعوام كما يقول الناس، العوام هوام، هوام تأكلك، فلو أنك أتيت بقراءة لا يعرفونها لحصل من ذلك فتنة بالنسبة للقرآن الكريم، وربما يحصل عليك أنت مضرة، يغتابونك على الأقل. يقول هذا الرجل يخطط القرآن كل يوم، يجيب لنا قراءة. إذن إذا كنا بين عامة فإننا إيش؟ لا نقرأ إلا بالقراءة التي بين أيدينا، لكن إذا كان بيننا وبين أنفسنا أو مع طلبة علم فالأولى أن نقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، لكن يجب أن يكون عندك علم بالقراءة الثانية لا ظن. فإذا اشتبه عليك هل في قراءة ثانية بهذا اللفظ أو لا، فالواجب عليك الكف، لأن القرآن الكريم لا تجوز تلاوته بالظن، لا بد أن يكون تلاوته باليقين، لأنه كلام رب العالمين، ولا يمكن أن تتكلم بكلام رب العالمين على وجه تظن أنه كلامه، فتكون ممن افترى على الله إيش كذبا. طيب، إذا قال قائل هل يكمل المعنى بالقراءتين أم ماذا؟ نقول نعم، بالقراءتين يكمل المعنى وتتم الملكية والسلطان، لأنك إذا قلت ملك ومالك صار في هذا وصف الله سبحانه وتعالى بالملكية وبالتدبير بكونه مالكا، يوجد ملك بلا ملك وملك بلا ملك، صح؟ يوجد ملك بلا ملك، نعم، ويوجد مالك بلا ملك، بلا ملك، والله خلاص. طيب، أنا الآن مالك لهذا القلم، أليس كذلك؟ وهل أنا ملك؟
لا.
إذن وجد مالك ولا ملك؟
مالك للقلم.
طيب، يوجد ملك بلا ملك، يوجد ملك بلا ملك. حدثنا عن بريطانيا أن لهذه الدولة ملكة، لكن هذه الملكة هل لها شيء من الملك؟ أبدا، اسم بلا مسمى، التدبير كله لرئيس الوزراء والوزراء، أما هذه فهي ملكة ولكن لا ملك لها. ويوجد أيضا في بلاد أخرى ملك ولكن ليس له من الأمر شيء، لكن الله عز وجل ملك، إيش؟ مالك، له تمام الملك والسلطان والعظمة، وله تمام التصرف في ملكه عز وجل بلا معارض ولا مناسب. طيب، وقول مالك يوم الدين، يوم الدين ما هو؟ يوم القيامة، اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا. قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين، يوم الدين يوم يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيقول مجيبا لنفسه عز وجل لله الواحد القهار. يوم الدين الذي ليس فيه ملك لأحد من الخلق، الملك وأدنى واحد من رعيته في هذا اليوم على حد سواء، بل قد يكون الواحد من الرعية فوق الملك، لأن ذلك اليوم المرتبة على إيش؟ على الأعمال، مراتب الناس بحسب أعمالهم. والدين في الأصل في اللغة العربية يطلق على معنيين، المعنى الأول العمل، والمعنى الثاني الجزاء. فمن يأتي لي بمثال أطلق فيه الدين على العمل، مثال أطلق فيه الدين على العمل، واحد اثنين ثلاثة أربعة.
وإنما الله دين
غير هذا. ليظهره على الدين كله. طيب كل يوم نقرأ إلا ما شاء الله لكم دينكم ولي دين. ما المراد بالدين هنا؟ العمل. لكم عملكم ولي عملي. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية هي التي تضمنتها سورة الكافرون. إذن لكم دينكم ولي دين، هذه المراد بالدين إيش؟ العمل. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي جزاء. ورضيت لكم الإسلام دينا أي جزاء. أنا أقول جزاء، أنت تقول عمل. عملا من يفصل بيننا؟ هذا الأخ يقول عملا وأنا أقول جزاء، من يفصل؟ هل يفصل يرفع يده؟ لا تكون جوالا. أنا خصم الآن.
لأن يا شيخ حينما نقول
أصبح لا تعلل حتى تحكم. أصاب معي ولا معه؟
إسلامه.
ورضيت لكم الإسلام دينا،
ديننا أي عملنا الإسلام.
أصاب معي ولا معه؟
معه.
أي عملا. طيب تعلل يعني؟
لأن يا شيخ حينما يقول الله عزيزي رضيت الإسلام دينا ليس جزاء يكون، والجزاء
من قال الله؟
طيب
أنا ما
طيب.
إذن لا شك أن قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا، لأن الله راضي أنا العمل الذي نعمله في الدنيا. طيب يقول من الأمثال المضروبة كما تدين تدان. الأول تدين إيش هو؟ العمل. تدان تجاه. طيب مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، لأن ملكية الله عز وجل وسلطانه وعظمته لا تظهر تماما في ذلك اليوم. فإن قال قائل أليس الله مالكا للدين والدنيا، يعني مالكا للآخرة ومالكا للدنيا، فالجواب بلى، ولكن ظهور ملكيته التام إنما يكون في الآخرة، لأنه في الدنيا قد يلبس على بعض البشر ويعم عليهم الأمر ويقال إنه ليس هناك رب وليس هناك ملك إلا الزعيم الفلاني والزعيم الفلاني. يوجد أمة من الأمم لا تعرف إلا زعماءها ورؤساءها، ولا تعبد إلا زعماءها ورؤساءها. لكن في الآخرة هل يوجد هذا الطراز؟ لا. ولهذا قال مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاث حق من؟ حق الله. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك الخطاب لله عز وجل، إياك نعبد. وكيف يخاطب المصلي غيره وهو يصلي؟ الخطاب مع المخاطب كلام، ونحن نعلم أن الكلام في الصلاة إيش؟ يبطل الصلاة. فكيف جاءت الآية إياك نعبد مخاطبة؟ الجواب أن الكلام المبطل للصلاة هو كلام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أما المخاطبة مع الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المصلي يناجي ربه، يناجي ربه يخاطبه إياك نعبد. وفي قول المصلي إياك نعبد أو التالي إياك نعبد دليل على أن الله عز وجل يسمع القراءة، وإن كانت القراءة خفيا، وإن كانت القراءة خفيا فإن الله تعالى يسمعه سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل يعلم ما توسوس به النفس وما تحدث به النفس وإن لم يتكلم به الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل أكثر من ذلك يعلم الله ما ستوسوس به النفس مما لم توسوس به الآن. يعني الآن أنت لا تدري ماذا تفكر به غدا في مثل هذا الوقت، لكن الله يعلم ذلك. فهنا خطاب الإنسان مع الله يدل على أن الله يسمع الخطاب وهو كذلك، ولذلك يرد عليه يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين. طيب، إياك نعبد عند أهل النحو والبلاغة تفيد معنى غير ما تفيده لو كان التركيب نعبدك، تفهم كلامي؟ إياك نعبد تفيد عند علماء النحو والبلاغة معنى غير المعنى الذي تفيده لو كان تركيبها نعبدك. ايش المعنى الذي تفيده؟ الحصر، يعني الاختصاص. فكأن القائل يقول لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك. من أين جاء الحصر؟ تبي يا أخواني لبلاغة اللغة العربية، من أين جاء الحصر؟ جاء الحصر من تقديم المفعول به، جاء الحصر من تقديم المفعول به، لأن المفعول به حقه أن يكون بعد الفعل. ترتيب المفعول به الذي يقع عليه في الفاعل ترتيبه أن يكون إيش؟ بعد الفعل. فإذا قدم على الفعل أفاد الحصر. ومن ثم قال أهل البلاغة إن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر. خذ هذه قاعدة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، سواء أكان الحصر حقيقيا أم إضافيا. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فما هي العبادة؟ العبادة التذلل، التذلل مأخوذة من قولهم طريق معبد. طريق معبد، ما هو الطريق المعبد الذي تعرفونه؟ ها؟
المسدد.
طريق المعبد المسدد المسهل لسالكه المذلل. أردتم يا جماعة؟ إذن العبادة هي الذل، الذل التام. ولكن لاحظوا يا أخي يا جماعة، الذل لله ليس كالذل للمخلوق. قد يتذلل الإنسان للمخلوق خوفا منه فقط لا محبة له، ربما تذلل لشخص وهو أبغض شيء إليك، لكن التذلل لله مبني على المحبة التامة والتعظيم. فإذا قال إنسان كيف يكون الحب ذلا؟ قلنا نعم، الإنسان إذا أحب شيئا محبة تامة ذل له. ولهذا قال العاشق، ولهذا قال العاشق لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أعوذ بالله، يقول لا تسميني باسم، لا تدعني هي التذلل له، وهي مبنية على أي شيء؟ على المحبة والتعظيم. هذا أساس محبة عبادة الله عز وجل. إياك نعبد أي نذل لك ذلا مبنيا على المحبة والتعظيم. انتبه، بالمحبة يفعل يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب بالمحبة، يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب. إذا ما الذي يحبه الله؟ فعل أوامره، وبالتعظيم يكره المعظم، يترك المعظم ما يكرهه المعظم. إذا بالتعظيم تترك المعاصي، وبالمحبة تفعل الطاعات. على أنه يمكن أن يكون أن تكون المحبة أيضا سببا لترك المعاصي، والتعظيم سببا للمحبة. إياك نعبد. طيب ماذا تقولون في رجل إذا قيل له صل، قال والله عندي زبون واقف على الباب أنا ببقى أبي عليه، ما تقول في هذا أخ؟ ماذا تقول فيه؟
اشهر الصلاة وعندي زبون.
أقول هذا رجل قلنا له صل، قال عندي زبون يريد أن يشتري البضاعة فدعوني معه، هل هذا عابد لله حقا؟ لا، عبودية لله ناقصة، عبودية لله ناقصة، لأن العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهواه لرضا مولاه. العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهواه لرضا مولاه عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإنسان مو بيعبد هواه يعني يسجد له ويرفع له، لكن يتبع هواه ويقدمه على طاعة مولاه، فلهذا يكون متخذا لهذا الهوى إيش؟ إلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. تعس عبد الدينار يعني هلك عبد الدينار. هل المعنى الذي يجعل الدينار الجنيه امامه ويركع له ويسجد؟ لا. عبد الدرهم، هل المعنى الذي يجعل الدرهم امامه يركع له ويسجد؟ لا. لكن عابد الدينار هو الذي يقدم تحصيل الدينار على طاعة الله. عابد الدرهم الذي يقدم تحصيل الدرهم على طاعة الله. تعس عبد الخميصة وعبد الخميلة. الخميصة لباس، والخميلة فراش. من الناس من ليس له هم إلا ثوب، ثوب المعنى ولو الاسم. ما هو الثوب المعنوي؟ لباس التقوى ذلك خير. فمن الناس من ليس له هم إلا الثوب الحسن، الخميصة. اليوم لازم نروح للكواية في الثوب، مع أنه كوى أمس لكن صار فيه نقطة بسيطة، قال لازم نغير. لكن لباس التقوى مربع وسط محرق لا يبالي فيه إلا ما شاء الله. الخميلة مالي الفراش. كثير من الناس يحرص على فرشه، سواء كان فراش خاص كغرفة النوم أو العام كالفراش اللي يكون عند مدخل الباب. بعض الناس بل أكثر الناس اليوم يستدينون على ذممهم من أجل أن يفرشوا الدرج. الدرج هل هي محل نوم؟ محل جلوس؟ محل الأقدام. ومع ذلك المسكين يذهب يستدين من أجل أن يفرش درجة. وهذا من السفه، من السفه أن تشغل ذمتك وأنت ربما تموت قبل أن توفي هذا الدين، فتبقى نفسك معلقة بدينك، أن تستدين لمثل هذه الأمور. من الحكمة إذا لم يكن عندك دراهم تشتري به فراشا أن تشتري أقل ما يكون من السجاد من أجل أن تقدمه للضيف إذا جاء يجلس عليه، وإذا خرج تقويه للضيف الآخر، وبقية البيت يكون عاريا. هذا لا يكون. كان الناس يفعلون هذا في أيام مضت. أما أن تذهب وتستدين من أجل أن تفرش الدرج والدهاليز التي ليست إلا موضع أقدام، فهذا سفه لا شك في هذا. وعند عامة مثل جيد جدا جدا حول الموضوع، يقولون مد رجليك على قد الحاف. إذا كان الحاف كبير مد ما في مانع، إذا كان قصيرا كف رجليك اثني رجليك. كلما ما طال المحاف مد الرجل. أما أن تمد رجليك والحاف قصير معناه تعدي رجليك من الغطاء. إياك نعبد لا نروح بعيدا. العبادة ما هي؟ التذلل لله عز وجل تذللا مبنيا على المحبة والتعظيم، هذا العبادة لله. طيب، وتطلق العبادة على المتعبد به، يعني على نفس الأفعال. ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فسرها ابن تيمية رحمه الله بالأعمال، وتفسيرنا نحن بتذلل الإنسان نفسه. وإياك نستعين أي نطلب العون، نطلب العون منك وحدك لا من غيرك. طيب، العبادة خاصة بالله واضح. إياك نستعين، هل الاستعانة خاصة بالله؟ إياك نستعين فيها تقديم المفعول على فعله، الفعل وهو يقتضي الحصر والاختصاص كما قلنا. فهل الاستعانة خاصة بالله بمعنى أنه لا يجوز أن تستعين بغير الله؟
أمر الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز. وأما فيما يقدر عليه المخلوق ممكن تستعين.
طيب، إذن الحصر باعتبار استعانة خاصة، وهي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه خاصة بالله، لا يمكن أن تستعين شخصا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان حيا أم ميتا. طيب، استعانة الحي بما يقدر عليه خاصة بالله ولا جائزة للبشر؟ جائزة للبشر. لو قلت لشخص احمل معي هذه البضاعة، احمل معي هذه البضاعة أعني عليه، يجوز ولا لا؟ يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، هذا لا بأس به. طيب الاستعانة بالميت شرك، لأن الميت لا يقتل. فلو جئت إلى قبر وقلت يا سيدي يا مولاي أعني على بناء البيت فإنه ليس عندي فلوس، أو جاءت المرأة إلى القبر قالت يا سيدي يا مولاي أعني على الولادة لأنني أخاف أن تتعثر الولادة، وش تقول بهذا؟ هذا شرك، شرك أكبر، لأن الميت ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ولهذا نقول إن الواجب على طلبة العلم، الواجب على طلبة العلم في أي مكان في أي بلد أن يبين للعامة أن ترددهم على القبور لدعائها والاستعانة بها يخرجهم من الإسلام، ولو أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلوا ولو صاموا ولو زكوا ولو حجوا، إذا دعوا غير الله واستعانوا بالأموات فهذا شرك، شرك أكبر. واضرب للعامي مثلا قل تعال هات شيء ثقيل، شيء ثقيل نزله عند القبر وسح بأعلى صوت قل يا سيدي يا مولاي أعني على حمل هذا الثقيل على ظهر السيارة، وانظر هل يعينه ولا ما يعينه؟ ها قل انظر هل يخرج من القبر يتجلى المتاع على ظهر السيارة؟ إذا كان لا يستطيع هذا كيف يستطيع أن يعينك بأمر قبل أشد من هذا؟ وتضرب له الأمثال وتبين له، لأنك لو أتيت إلى عامي اعتاد هذا الشيء وأنكرت عليه وقلت هذا شرك أكبر مخرج عن الملة لكان يخاصمك وينفر منك، لكن إذا ضربت له المثل على وجه سهل جيد بأسلوب طيب ربما ينتفع كثيرا. إذا إياك نستعين، هذا الاختصاص أو الحصر إيش مخصوص بماذا؟ بما لا يقدر عليه إلا الله، على أنه ينبغي أننا إذا استعنا بأحد، ينبغي إذا استعنا بأحد أن لا نقطع الصلة بالله حتى في هذا الحال، وأن نعلم أن هذا الذي استعنا به لا يمكن أن يعيننا إلا بإذن الله. خلوكم معنا، الذي تستعين به لا يمكن أن يعينك إلا بإذن الله، إن لم يسخره الله لك لم يعينك. لماذا؟ لأن إعانته إعانة الغير لك فعل سعد. طيب بس فعل الفاعل، فعل الفاعل ناشئ عن إرادة وقدرة، يعني أنت عندما تفعل فعلا من الأفعال لا يمكن أن تفعله إلا بإيش؟ بإرادة جازمة. والثاني قدرة تامة، إن لم ترد لا يمكن أن تفعل، إن أردت ولا قدرة عندك لا يمكن أن تفعل. هذه الإرادة والقدرة من الذي خلقها؟ الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فأنت عندما تقول لشخص يا فلان أعني على كذا يجب أن تشعر بأن هذه الاستعانة بالمخلوق مرتبطة بإيش؟ بالاستعانة بالخالق، لأن هذا المخلوق لا يمكن أن يعينه إلا بمشيئة الله عز وجل، إذ أن إعانته إياك مبنية على إرادة جازمة وقدرة تامة. لا، أتيت إلى رجل مشلول، قلت يا فلان أعني على حمل هذا المتاع على ظهر السيارة، يمكن يعيد؟ لماذا؟
ما يقدر،
ما يقدر، لكن هو يتمنى الآن أن يساعدك، إلا أنه لا يقدر. طيب أحسنت، جئت إلى رجل مشهور بشغل شاغل، فقلت يا فلان أعني، اذهب معي مثلا شغل تعين عليك، يعين؟ لا، يقدر. نشير
مشغول،
إذا لا يريد أن يساعد، فانتفى مساعدته لعدم الإرادة. تمام، أتيت إلى رجل فارغ قادر حسن الأخلاق، قلت يا فلان انت معي أعني على كذا، هذا يذهب أو لا؟ يذهب ويعين، لكن لاحظ أن الذي سخر له ذلك هو الله عز وجل. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، ولنقتصر على هذا القدر من ما تيسر من تفسير هذه الآيات الكريمة، ونأتي إن شاء الله على البقية في درس المستقبل، من أجل أن نستمع إلى الأحاديث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
اسمع إيش يقول بيقرأ هو
ده طيب هو يقول بقى
تأذن له شيخ
ها؟ أنا ما أعد اللحن الأصل بقى مكان على مكان هذا قاعد معروف الأصل البقاء ما كان على ما كان
من وضع القائد؟
نعم؟
من وضع القائد؟
ها؟
كيف وضعت القائد؟
وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيه من وضع هذا القائد؟
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه، حركة في بطنه، فيشكل عليه هل خرج منه ريح أو لا، فقال إيش؟ لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الأصل بقى ما كان
على ما
كان.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب فضل الجماعة ووجوبها، الحديث الثاني عن أبي فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضى فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
هذا الحديث ساقه المؤلف من أجل قوله تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه في 25 ضعفا، وقد سبق لنا الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر الدال على أنها أفضل من صلاة الفرد في 27. ما هو الجمع؟ أن في 27 زيادة فيؤخذ بها. طيب، أما حديث أبي هريرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تضعف، أي تزاد، على صلاته في بيته وفي سوقه. في بيته إن صلى في البيت، في سوقه إن صلى في السوق، في 25 ضعفا، وضعف الشيء مثله مكرما، فإذا قلت الاثنان ضعف الواحد، فكم ضعف الاثنين؟
أربعة. كم ضعف الأربعة؟ ثمانية. وهكذا. أي أنها تكرر 25 مرة. 25 مرة. ولكن نأخذ بالزيادة كما سبق. ثم شرح السبب فقال: وذلك المشار إليه التضعيف، أي سبب أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء، وإحسان الوضوء يكون بالإتيان به على مقتضى الشريعة. هذا إحسان الوضوء، أن يأتي به الإنسان على مقتضى الشريعة. ولننظر ما هو مقتضى الشريعة في الوضوء الذي نعتبره حسنا. اشرح لنا كأنك تتوضأ، أنت توضأت لصلاة الفجر ولا تيمم؟ نعم توضأت. كيف؟ ما كان صدي كيف تتوضأ؟ أحضرت الماء، خلنا نأخذ معرفة ذلك. أحضرنا الماء. نعم. لا، في شيء قبل. هنية خلى محلها القلب، هذه ما تحتاج إلى تعب. الشيخ الإنسان يرتبك مع أنه لو راح يتوضأ من عند البذور تزين له. نعم. تفضل. نعم. قال بسم الله ثم غسل كفيه كم مرة واحدة؟ أنت ما تغسلها إلا مرة واحدة؟ إيش؟ نحن الآن ما سألنا، بس صد الوضوء الكامل
أولا
الكفين ما يدري. طيب. نعم. تمام. وتستنثر. طيب. نعم. إلى المرفقين من أين؟ أي أحسن من أطراف الأصابع. لاحظ بعض الناس يضع يد ذراعه تحت المسبول ويغسل، ينسى الكف بناء على انه غسله اولا، وهذا غلط. هذا الذي يفعل هذا لا يصح وضوء، لازم يكون غسل اليد من رؤوس الاصابع الى المرفقين. تمام. طيب انت قلت تغسل اليدين، ايهما الاولى؟ اليمين. طيب. تمسح الرأس كله ولا الناصية فقط؟ الرأس كله. تمام. تقبل بيديك وجدك. ها. ظاهر الأذنين. تمام. الأذنين ثلاثة إلى من رؤوس الأصابع إلى الكفين. تبدأ باليمنى قبل الإصبع. طيب نسيت شيئا وهو غسل الفرج. تمام. بس بعض العوام جماعة يقولون يظنون أن غسل الفرج من الوضوء، فتجد مثلا قد استنجى في الصباح ولم يحدث بعد، فإذا جاء الظهر وأراد يتوضأ لصلاة الظهر ذهب يستنجي مرة ثانية بدون أن يتبول، بدون أن يقول. هل هذا صحيح؟ لا، هذا خطأ. والعجب أنه يشكل على بعض طلبة العلم، حيث يظن كثير من طلبة العلم أن الاستنجاء تابع للوضوء وأنه جزء منه، وليس كذلك. الاستنجاء إزالة نجاسة، وهذه النجاسة إذا أزلتها لا تعود إلا إذا حصل بول أو غائط من جديد. انتبهوا لهذا ونبهوا غيركم من الناس. طيب يقول: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن يعني في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. خرج إلى المسجد هذا فعل لا يخرجه إلا الصلاة، هذه نية، يعني أنه خرج مخلصا لله، لم يخرج الدنيا ولكن لم يخرج إلا للصلاة لعبادة الله عز وجل، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، اللهم لك الحمد. لم يخطو خطوة واحدة إلا حصل له فيها فائدتان، هما رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه فائدة عظيمة. ففي رفع الدرجة حصول مطلوب، وفي حد الخطيئة زوال مكروه، فيحصل له بذلك فائدتان يا إخوان: رفع الدرجات وتكفير السيئات حتى الخطايا. طيب، فإذا صلى يعني إذا دخل المسجد وصلى، لأن هذه القطع لا تزال تكتب له حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد وصلى وبقي ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. الملائكة، ما الملائكة؟ الملائكة يا إخواني عالم غيبي، عالم غيبي مغيب عنه، لا نراهم إلا إذا أراد الله عز وجل فإنهم يرون، لكن الأصل فيهم الغيب، عالم غيبي. خلقهم الله عز وجل من نور، لم يخلقوا من تراب ولا من نار بل من نور، وأقدرهم عز وجل على أعمالهم، لا يسأمون ولا يملون ولا يعجزون أبدا. قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. قال هذا في ملائكة النار، وكذلك بقية الملائكة: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور للقيام بطاعته، ولهم وظائف وأعمال مخصوصة وأعمال عامة. الأعمال العامة أن كلهم قائمون بأمر الله وعبادة الله، ولهذا نحن نحب الملائكة لله، لأنهم مسلمون لله ومطيعون له، فهم وإن لم يكونوا من جنسنا لكننا نحبهم لطاعتهم لربهم عز وجل. هؤلاء الملائكة لهم أعمال خاصة وأعمال عامة. من الوظائف الخاصة أن الله وكل ملائكة إذا دخل الرجل المسجد وقد توضأ وأحسن الوضوء وصلى، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والله يا لها من جمل: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما معنى اللهم صل عليه؟ معناه أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني صرفه بالكمال والثناء في الملأ الأعلى في الملائكة، هذا معنى صل عليه. وأنتم تقولون بصلاتكم اللهم صل على محمد، يعني